أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الطهر الكرام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبين مما سبق أن منطوق آية النبأ في صدد حجية الاطمئنان من الأسباب النقلية كما مر، من الأسباب النقلية العقلائية والعلوم النقلية، وطبعا من أبرزها حجية خبر الموثوق به والثق، وحجية خبر الثقة أيضا. ومر أن هذه الحجية التي يثبتها منطوق آية النبأ للعلوم النقلية أو للحجج الانضمامية ليست بنحو عشوائي أو تراكمي، بل الحجية الانضمامية في الحقيقة أيضا لها ضوابط، لها موازين، أن تكون حسية نقلية عادية متعارفة عقلائيا، ليس منهي عنها بالخصوص، توزن كل قرينة أو إمارة بدرجتها وتلفق أو تنضم وتتراكم مع القرائن الأخرى تصل إلى درجة الاطمئنان العقلائي. إذن الحجج الانضمامية أو تراكم الظنون لابد له من منشأ مقنون عقلائيا منضى شرعا. مما يعزز هذه النتيجة التي إجمال الأعلام أقروا بها في مفاد آية النبأ في عدة من مواضع بحثهم في آية النبأ، سواء في المنطوق أو في جواب بعض الإشكالات، كالإشكال الذي تقدم بنا أن المشهور يجيبون عن أن مورد آية النبأ الردة والارتداد، والردة والارتداد لا يثبتان بخبر واحد، لابد من بينة. تتذكرون الجواب الذي مر أن حجية البينة أو تقييد المورد بانضمام خبر عن خبر عادل آخر لا ينافي أصل حجية الخبر الواحد، مر بنا هذا الجواب منهم، ومر بنا أن هذا الجواب اعتراف باعتراف صناعي كبير من الأعلام كلهم بأن الحجج الانضمامية لا يعني فقد كل إمارة أو قرينة التي توصف بالانضمام فقدها لأصل الحجية الاقتضائية انفرادا، وإنما لها درجة من الحجية الانفرادية. هذا اعتراف صناعي مهم من الأعلام، اعتراف صناعي يوجب ويسبب تغيير خارطة الحجج عند الأعلام، أن الحجج المبحوث عنها في علم الأصول لا تنحصر بالحجج الانفرادية. وجبنا شواهد ربما ما أدري 5 6 كتبتوها، 5 مواطن أو 6 مواطن أتينا بها دالة على أن الأعلام يبنون على الحجج الانضمامية، 8 مواطن جيد، مضافا إلى أنه كما مر بنا مرارا مرورا كرورا كرارا أن حجة انفرادية بقول مطلق في الشريعة ما عندنا، وإنما يقال خبر واحد حجة انفرادا يعني بالقياس إلى خبر غير العادل، بالقياس إلى الخبر غير العادل. بالقياس إلى الخبر غير العادل مثلا يقال أن خبر الواحد خبر العادل حجة، وإلا هو خبر العادل هو بنفسه لابد أن يعرض على الكتاب، حجية الكتاب وحجية السنة ولما جرى الفحص. إذن طبيعة الحجج عندنا في الشريعة كلها انضمامية تراكمية، إنما يقال انفرادية يعني شيء نسبي، لأن حجية خبر العادل أو الثقة أيضا يشترط فيها الفحص، يشترط فيها الموافقة للكتاب والسنة، يشترط فيها عدم المخالفة للكتاب والسنة، وهذا معنى انضمام. أخذوا شرط ارتباط خبر العادل إماريا طريقيا انضمامه إلى محكمات الكتاب ومحكمات السنة، هذا يعني صيغة انضمام، صيغة من صيغ الانضمام. ولما جرى وهذا هو الذي يصر عليه القدماء، فرق مسلك القدماء قولبة صياغة عن في حجية خبر واحد عن مسلك المتأخرين هو هذا، أن القدماء يقولون لا يمكن دعوى أن خبر العادل الواحد حجة منفردا، كلامهم بنفي الانفراد في خبر الواحد انصافا متين كما رأينا. مثلا من باب طبعا هذا الحجاج يحتج به القدماء على مع الطرف الآخر سيما، مثلا صحابي من الصحابة يدعى أنه صحابي فعل ما فعل، كل سيرة محكمات فيها أنه هو من أصحاب الأوزار، يأتون بخبر واحد أنه لا مثلا بشرة أو مثلا تابع وجر اجتهد، زي مقابل محكمات في سيرة هذا الصحابي، محكمات أنه من أصحاب الأوزار، تريد تعتمد تعول على خبر واحد وتترك كل القرائن والمعطيات الأخرى في شخصيته؟ ما يمكن تقرأ حقيقة حال الشخصية فيها. هذا نلاحظ مثال في المنهج أن القدماء ما يقبلون من المخالفين خبر واحد، يعني هذا المعنى، يعني ما يمكن لي تعول علي في كل شيء. مثل الآن شوفوا لاحظوا ما يسمى بهذين الفرق التي تدعي المهدوية الجديدة أو بعد البيعة لله ومن التعبيرات هذه، أي الفرق هاي الضالة، يترك لي كل المحكمات ويتشبث بدلالة متشابهة عنده طبعا وهي واضحة خلاف ما يدعي، لكن لو افترضنا فيها تشابه كيف تترك كل مجموع الشريعة وتقرأ هذه المفردة في ظل مجموع، يعني بضميمة مجموع الشريعة، هذا أي ميزان أي منهج؟ هذا هو نكير القدماء على هذا المطلب، أن في الشريعة ما يمكن، هو الكتاب برمته بعظمته بحسب منطق أهل البيت، الكتاب بمفرده ليس لا قصور في الكتاب، قصور فينا نحن، مو نحن فقط، نحن يعني كل البشرية عدا المعصومين عندها قصور في تلقي كل الكتاب، لأن هذا نقص في الكتاب، نقص في البشر. عندما يقال لا يمكن أن يكون الكتاب حجة منفردة، لا لقصور في الكتاب كي يتشبث لي المتشبث يقول كتاب عظيم، وطبعا ما أحد ينكر عظمة الكتاب، لا أحد ينكر أن كل ما يحتاجه البشر في الكتاب، بس من الذي يقدر على استخراجه من الكتاب؟ دعوى المدعين لا من البشر، لا من الخاصة ولا من العامة، حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقدر يستخرج وغيره. إذن لابد من ضميمة العترة، زي إذا كان الحال كذلك في الكتاب الذي هو عظيم فكيف بك بغيره؟ الآن بعد حتى في الأنبياء الأنبياء مجموعهم حجة، مع أنه بينهم طبقات متفاوتة في الحجة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، النبيين أيضا فضل، مع وجود تفاضل لكن مجموعهم حجة. المعصومين لأربعة عشر مجموعهم حجة. إذا كان الحال في هذه الحجج التي هي حجج ليست حجج بعد، حجج يقينية، حجج نورية، كيف الحال في الحجج الظنية بعد؟ أنه تكون حجة منفردة بقول مطلق. هذا كما مر بنا مرارا خلاف منهجي بين القدماء والمتأخرين، أن طبيعة المنهج مجموعي منظم مو عشوائي، طبعا مجموعي ليس عشوائي، مجموعي تكديسي وأنا مجموعي منظم. أما أصلا من البدء أي من يريد أن يستنبط ويستظهر مطلب عقائدي أو مطلب فرعي بنحو انحيازي منحاز مقصى عن مجموع دلائل الشريعة والدين، هذا المنهج في نفسه شذوذ، هذا المنهج في نفسه ماذا؟ باطل. يعني إذن إصرار القدماء أمر مهم، أحد مع أنه لا نعمل بخبر الواحد، مقصودهم هو هذا، يعني واحد متوحد منفرد عن بقية الضمائم والقرائن والمعطيات. ما يمكن دعوة جيب لي دليل أنت أيها السلفي أيها الوهابي أو أيها المتأخر من الخاصة المفرد في حجية خبر الواحد بمفرده، جيب لي دليل على أنه خبر الواحد بمفرده حجة، وأي درجة من الحجية له؟ فدم أمر مهم إذن عند القدماء أن حجية خبر الواحد واحد يعني منفرد، لا ما عندنا حجية خبر الواحد منفرد، يعني لابد الضمة مع أمور أخرى، الحجية انضمامية. هذا نهج مهم في كل الشريعة، بصمات طبائع في كل الشريعة، هذا مضافا إلى أنه تنظيم الحجج المجموعية والانضمامية أنها طبقات من الحجج أيضا. هذا الأمر مصيري ونمكث فيه كثير، وسيأتي إن شاء الله في آية النفر في آية الكتمان وفي آية السؤال، البحث بنفسه سيأتي، بس بعبارة أخرى وبصياغة أخرى وبشكل آخر في كيفية تقريب حتى المتأخرين المعاصرين لهذه الآيات الثلاث، النفر والكتمان والسؤال. الآن دعونا نذكر بعد شاهد دامغ لطيف. المتأخرون أيضا قبلوا أن الاطمئنان حجة، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني اطمئنان جي أيضا الحجج الانضمامية، هذا يقر به المتأخرون. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا من ضمن الباقين المتأخرين هذا العصر يقرون بأن اطمئنان حجة، مثلا في بحث الشهرة، الشهرة لا جابرة ولا كاسرة ولا 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 إلا إذا أوجدت اطمئنان، استثنى السيد الخوي كشأن البقية. أيضا في بحث حجية قول اللغوي، جل المتأخرين العصر قالوا قول اللغوي أو قول أهل الخبرة عموما، لأن احنا وسعنا حجية قول اللغوي إلى حجية قول أهل الخبرة ودورهم في الاستنباط لكل موضوع، لأنه ليس فقط اللغوي كخبير له دخل في الاستنباط، أيضا أهل الخبرة. وجبنا شواهد عند الفقهاء لتحديد ماهية الموضوعات على المستوى النظري، الشبه المفهومية الحكمية، دور لكل أهل الخبرة لكل موضوع في كل باب، هذا مرة بنا. هناك أيضا قالوا أن حجية قول اللغوي أو قول حجية أهل الخبرة كما هو الصحيح إذا أوجب الاطمئنان ذكر. المهم أنه إذا أوجب الاطمئنان اطمئنان باب ليس علم عقلي بالدقة العقلية، ليس علم يقيني، وإنما هو ظن متاخم للعلم، العلم اليقيني ظن متاخم يسمى بالعلم العرفي أو العلم العادي. جيد، هذا أمر تقريبا سلم به المتأخرون، لم يشكل فيه أحد. طبعا ارتكازهم العلم العرفي أو الاطمئنان العرفي ناشئ من قرائن وأسباب حسية نقلية، وأما الناشئ من ذكرنا علوم كشفية وعلوم غريبة وعلوم جفرية وعلوم تنجيمية وكهانية، هذه كلها ليست حجة. جيد، الآن نريد أن نضيف اليوم أيضا مع شاهد آخر على هذا المطلب، مطلب الاطمئنان. الحجج الانضمامية بنيان في الحجج، يمثل الحجج الانضمامية وبنيان مهم. الشاهد الآخر ما هو؟ الشاهد الآخر هو ما مر بنا في بحث حجية القاطع. طبعا هذا قلنا العنوان مسامحة، حجية اليقين، حجية القاطع. ما الذي مر بنا في حجية القاطع؟ اعتراف كل الأعلام أن القاطع حجية ليست من ذاته ذاتية، وإن عبروا بذلك، لكن مرادهم الأصلي أنه ينظر إلى منشأ حصول القاطع، منشأ حصول القاطع. إن كان المنشأ موزون منتظم موضوعي يفيد ذاتا الكاشفية، نعم حينئذ القطع حجة. لذلك قالوا في قطع القطاع في إشكال، في القطع الناشئ من المقدمات العقلية النظرية الظنية البعيدة عن البداهة في إشكال، أو أمثلة كثيرة ذكروها في تنبيهات القاطع. وهناك مر بنا في بحث حجية القاطع أو حجية اليقين ملخصا أن الحجة ليس القاطع، الحجة هي المقدمات. حصل لي قاطع فبيا ونعمة، أو لم يحصل لدي قاطع، أنا ملزم عقلا عقلائيا شرعا ملزم بالعمل بتلك المقدمات. وهذا تجريد لطيف يمكن أن يقوم به الإنسان، أنه قد ما يحصل للقطع بسبب ميول أهواء أو شيء، لكن يعلم بأنه هذا ميزان يوجب القطع أو يوجب اليقين، عقلاء العقل يلزم به يعمل به الإنسان. كيف يتفكك حالات الإنسان هذه ممكن، أمر متصور. كما أن الإنسان اللي يجي الميول أو كذا قد يحصل له الجذب، بس يعلم بأن المنشأ خطأ، المنشأ غير دقيق عقلا عقلائيا شرعا، فما ينساق مع هذا الجزم الذي يحصل له. إنسان عنده هالقدرة، مو كل الناس، لكن من لديه رياضة عقلية رياضة روحية يمكن أن يسيطر على نفسه. دليل على أن المنشأ في الحجية هو المنشأ وليس القاطع، منشأ يجب أن يكون موزون منتظم، هاي في بحث حجية اليقين أو حجية القاطع. اليقين منشأ القاطع، فباليقين لا بالهوى أو بالظنون، فباليقين أقطع. هذا مر بنا، هذا الذي مر بنا واعترف به الأعلام ارتكازا لا بلورة، هذا الذي مر بنا اعتراف الأعلام به ارتكازا، هو هذا نفسه يدل على أن أيضا كذلك الاطمئنان، الاطمئنان دون القطع، الاطمئنان الذي هم اعترفوا به الأعلام بأنه حجة، أي اطمئنان حجة؟ كيفما حصل، كيفما اتفق، من أي منشأ، من كل شارد ووارد؟ لا، الاطمئنان الذي ينشأ من مقدمات منضبطة عقلائيا، من قرائن نقلية. إذن هذا يدلل على أن الحجة الانضمامية، اطمئنان طبيعة حجة انضمامية حاصل من انضمام الإمارات، هذا يدلل على أن في باب الاطمئنان وهو الحجة الانضمامية لا بد من انضباط، لا بد من قنونة، يعني اعتبار، يعني تعتبر الحجية لكن تعتبر في ظل مجموع إمارات. مثال شاهد آخر من سنخ، هذا الشاهد اللي الآن مر بنا بالضبط هو مثله، التواتر أو الاستفاضة، التواتر أو الاستفاضة، علماء الدراية، علماء الرجال، علماء الحديث، بعضهم اشترط 5 طرق مستقلة، بعضهم اشترط 50 طريق، بعضهم اشترط يعني 15 20، المهم اشترطوا شرائط في حصول التواتر، مع أن التواتر بالدقة حجة شنو؟ انضمامية لو انفرادية؟ انضمامية، تواتر حجة انضمامية، لكن اشترطوا في منشأ، في أجزاء الإمارات التي يحصل يتولد منها التواتر، اشترطوا إما 5 طرق مستقلة أو 10 طرق أو 20 طريق أو 50 طريق أو 20 طريق، لما جرى اشترطوا كم عددي وكم وكيف وشرائط كيفية وغيرها المجرى. لماذا يشترطون؟ مما يدلل على أن الحجج الانضمامية أيضا ليست عشوائية، ليست تراكمية كيفما كان، اشترط فيها انضباط، قالب، موازين، معيار، وزن وعيار وتعيير لكل مفردة مفردة، ثم تحسب حساب المجموع. كذلك في الاستفاضة، بحثوا أن الاستفاضة فرق عن التواتر ماذا؟ فرق اليقين عن الاطمئنان. الاستفاضة توجب الاطمئنان المتاخم للعلم لليقين، التواتر هو يوجب اليقين. في نفس الكلام اشترطوا اشترائط كذا 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 كذا. إذا نخلص إلى نتيجة، وهي ماذا؟ أن الحجج الانضمامية إذا دققنا مزروعة هيكلة صناعة في علم الأصول، في علوم الدين، في الرجال، في الحديث، في كلها، يعني بنيان ما لا ينكره أحد ولو ارتكازا لا بلورة. وكل هذا الاطمئنان أو الحجج الانضمامية يجب أن تكون من شرائط لها متعددة، أنها نقلية من علوم حسية لا من أنظمة علوم أخرى لا يؤيدها الشارع، مفروض علوم من الكهانة، تسخير الجن، تسخير موجودات أخرى، هذه كلها ليس عليها معول. إلا الآن تشوفون الفرق الضالة وغيرها تحاول تستند إلى مثل الأمور، ولا إلى كشفيات ومشاهدات، ولا إلى علوم غريبة، ولا إلى المجرة، ولا استحسان المجرة. فالمهم، إذن الحجج الانضمامية صرح صناعي متجذر عند الإعلام في أبواب عديدة، في علوم دينية نقلية عديدة، وأساسه بالتالي ماذا؟ أساسه أنه إذن لعدة شرائط هذا باب الحجج الانضمامية، دراسة كل مفردة على حدة، كما كيفا، أن تكون نقلية حسية لا من مصدر آخر أن لا يردع عنها بالخصوص. فوض القياس ردع عنه بالخصوص لا يعول عليه. قول المنجم ردع عنه مثلا بالخصوص في باب الهلال لا يعول عليه. وهلما جرى. فبالتالي إذا الحجج الإمامية باب واسع. هذا خلاصة محصل مفاد آية النبأ منطوقا ومفهوما. ونجد النتائج بشكل ملخص جدا: خبر عادل حجة، خبر الثقة والموثوق به حجة، والثقة حجة والموثوق به صفة للخبر حجة، خبر الحسن وخبر القوي لو أدنى صغرويين يندرجون، ويمكن كبراويين على بعض التقريبات الأخرى ذكر مرت بنا. الاطمئنان الحجج الانضمامية حجة ولكن بشكل انضمامي وبشرائط متعددة مرت بنا، ليس عشوائية. ليس لأحد أن يدعي أن أطمئننت وهذا حجة لدي أو معذب لدي، ولا يمكن مناقشتي في كيفية حصول الاطمئنان. هذا حكي لا يقبله العقل ولا العقلاء ولا الشرع. أنا قطعت وقطع حجة ولا أفتح الباب للنقاش في القطع. شو ما تفتح النقاش فيه؟ من قال هو في القطع هكذا؟ فكيف بك بالاطمئنان؟ فتح باب النقاش يعني شنو؟ يعني فيما يعني فتح باب المسؤولية أو يعني التدقيق في الصحة والخطأ. إذن في ميزان في البين. فتح باب النقاش يعني في ميزان. إذا الحجج الانضمامية لابد لها من ميزان، وإن كانت هي حجة في الانضمام درجتها كذا كذا كذا، الشروط التي مرت بنا الآن مرارا. هذا تمام الكلام تقريبا في إذا بحث آية النبأ. بعض البحوث أثارها الشيخ الآخوند أخرها باعتبار إحنا على منوال الآخوند من أخرى. مثلا حجية خبر بالواسطة كيف يصير؟ كيف خبر الواحد يثبت موضوعه؟ الشيخ أثاره في آية النبأ، سيأتي بحثها إن شاء الله في نهاية المطاف كما يثيرها الكفاية صاحب الكفاية. ننتقل الآن إلى آية النفل. وقبل الدخول لآية النفل لحجية خبر الواحد، وإن كان هذا قلنا بعد غير صحيح إن عبر حجية خبر الواحد، ما في واحد، ما في واحد إلا الأحد الواحد، وإلا كل حجج غير متوحدة. لكن على كل جريا على منوال العالم، لكن القدماء أكثر شيء تحسسا عندهم تقول لي خجاء حجية خبر واحد، شنو الواحد؟ الواحد يحتج به بمفرده بهذا المعنى. نذكر نقطة في آية النفر مقدمية. آية النفر في سورة التوبة البراءة، اسم سورة البراءة ليست التوبة، هم يقولون التوبة 122 سورة براءة. في سورة البراءة: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. آية النفر هذه آية طبعا محكمة وملحمية في القرآن وفي بنيان الدين، واقعنا مع آية عظيمة مهمة مثل آية النبأ كذلك، بل دي ربما أعظم بعد في عدة أبواب أعظم، وإن كان آية النبأ في بعض الأبواب أيضا مهمة. آية النفر النقطة الأولى اللي نريد نخوض فيها: آية النفي مع آية الكتمان. آية الكتمان في سورة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في سورة البقرة 159، في سورة البقرة 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من البينات والهدى، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159: إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، من البينات والهدى، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آية الكتمان. الآية الثالثة، هي الرابعة يعني بالصير يعني في الحقيقة، آية السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة تكررت في سورتين: سورة النحل الآية 43، وسورة الأنبياء الآية 6. النحل 43 والأنبياء 6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا هذه الآيات الثلاث، آية النفر، آية الكتمان، حرمة الكتمان، الأنبياء 7، أو آية السؤال التي هي في سورتين: سورة النحل 43 والأنبياء 7 أو 6 على كل 7. هذه الآيات الثلاث، النفر وحرمة الكتمان والسؤال، هذه الآيات استدل بها على حجية الفتية أيضا، وليس فقط على حجية خبر الراهب. هذه الآيات الثلاث باعتراف الأعلام لها مفاد مشترك، هذه الآيات الثلاث باعتراف الأعلام لها مفاد مشترك، سنبينه إن شاء الله. إشكالات على الاستدلال بها مشتركة كما سيأتي، بس هذه نقطة لازم نلتفت إليها مهمة جدا. الشيخ الأنصاري يضيف تبيان لهذه النقطة، يقول: هذه الآيات الثلاث ليست بينها فقط هي مشتركة في مفاد، هذه الآيات الثلاث تشترك مع جميع الآيات والروايات المستفيضة والمتواترة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام، وجوب تبليغ الأحكام، وجوب إرشاد العباد، وجوب تبليغ الأحكام، وجوب إرشاد العباد، وجوب بث العلم، وجوب السعي للتعلم من قبل العوام أو لمن لا يعلم، السعي في التعلم. فأدلة وجوب العلم، وجوب التعلم أو وجوب التعليم، وجوب الإرشاد، وجوب النشر والإفشاء للهداية والنور وتبليغ الأحكام، شوف مجموع هاي الأدلة، آيات عديدة ما شاء الله، مو مثل إذن 3 آيات تشترك في مفاد. لا أن كل مفادها مشتركة فيها، لا، كل آية لها خصوصيات. كل طائفة من هذه الأدلة من الآيات والروايات لها خصوصيات، لها خصائص، لها ميزات. صحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله.